ومن الأدلة التي يستدلون بها وذكرت أثناء المناظرة وتم الرد على ما زعموا من دلالة على الإمامة، ولكن يحتاج الأمر إلى تفصيل أكثر، آية التطهير. إن آية التطهير هي قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقولون إن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، بدلالة ماذا؟ بدلالة حديث الكساء. ما هو حديث الكساء؟ حديث الكساء ترويه أم المؤمنين عائشة، عائشة التي يزعمون أنها تبغض على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويخرجه من؟ مسلم، الإمام مسلم، الذي يزعمون أنه يكتم أحاديث في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي فأدخله في عباءته في كسائه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جل لهم أي غطاهم صلوات الله وسلامه عليه بالكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالوا: هذا الحديث يفسر الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم الاستدلال الآخر، وهو أن إذهاب الرجس والتطهير أي العصمة، فيكونون بذلك معصومين، فيكون علي رضي الله عنه معصوما، وكذا الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان الأمر كذلك، إذن هم أولى بالإمامة من غيرهم. ثم أخرجوا فاطمة رضي الله عنها وقالوا الإمامة، وقالوا إن الإمامة في علي والحسن والحسين، ثم في أولاد الحسين كما هو معلوم عند الكثيرين. هذه الآية هل هي فعلا في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه أو في غيره؟ كما قلنا قبل قليل في قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم اقرأوا ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية، تدبروا القرآن، لا نريد أكثر من ذلك. أليس الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا الخطاب من الله جل وعلا ليس متوجها فقط لأناس معينين هم الذين يحق لهم أن يتدبروا القرآن، بل إن الله تبارك وتعالى يطلب من جميع المسلمين بل وغير المسلمين أن يتدبروا القرآن وأن يقرأوا القرآن ويتعرفوا على الله جل وعلا من خلال هذا القرآن. فإنهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه وعرفوه حق المعرفة وعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بدا من الانصياع إليه واتباعه والإقرار بكماله وحسن رصفه وغير ذلك من الأمور. كذلك الأمر هنا، لا نريد أكثر من أن تتدبروا القرآن أنتم بأنفسكم. أنا أعنيكم يا عوام الشيعة، دعوا علماءكم جانبا، ارجعوا إلى كتاب ربكم سبحانه وتعالى، اقرأوه، افتحوا هذا القرآن الكريم، افتحوه على سورة الأحزاب. نفتح الآن جميعا على سورة الأحزاب في الجزء 22. هذه سورة الأحزاب في الجزء 22 والجزء 21، فنجد أن الله تبارك وتعالى يقول في آخر الجزء 21 في أول الجزء 22: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل الآيات متناسقة، آيات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نريد أكثر من أن يتدبر الإنسان كتاب الله جل وعلا. آيات في نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، ثم قال وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فنجد أن الآيات كلها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف لأحد أن يدعي بعد ذلك أن هذه الآية لا نستطيع أن نقول منها آية، هذا الجزء هذا المقطع من الآية، لأن قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليست آية، وإنما هي جزء من آية وقرن في بيوتكن، جزء من آية. كيف تقبلون في كلام الله جل وعلا أن يكون الخطاب لنساء النبي، يا نساء، يا أيها الرسول، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، ثم يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقرن في بيوتكن وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يا علي يا فاطمة يا حسن الحسين، ثم يعود مرة ثانية واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إيش دخل علي والحسن والحسين وفاطمة الخطاب عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مناسبة هذه الفقرة بين هذه الآيات؟ لا توجد مناسبة. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كلام الله أو نطعن في الذين فهموا هذا الفهم وادعوا دعوة غير صحيحة، وهي أن قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هي في علي وفاطمة والحسن والحسين، نقول هذه دعوة باطلة. هذه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر، يقول هي في نساء النبي ومن شاء باهلته، أي في هذه الآية. فالقصد أن هذه الآية هي في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث الكساء في علي وفاطمة والحسن والحسين، وبهذا هو نجمع بين الأمرين، أن عليا والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث الكساء، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بدليل آية التطهير، وغيرهم كالفضل ابن العباس والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما منعهما من الزكاة أن يكون عاملين عليها، وقال إنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد، ويدخل آل جعفر وآل عقيل وآل العباس بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. فقصروا هذه الآية على علي والحسن والحسين وفاطمة لا يستقيم معه نص الآية أبدا، لا يستقيم، ولكن نقول إن هذا القول مردود. هنا إشكال، وهو إذا كان الأمر كذلك وهي في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما مفهوم إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن؟ هذا الذي يدندنون عليه، لما قال عنكم ولم يقل عنكن. هذه ذكر أهل العلم لها معاني كثيرة، منها أولا وهو أصح هذه الأقوال، هو أن النبي داخل معهن صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الخطاب كان للنساء 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 للنساء، ثم لما تكلم على البيت دخل سيد البيت وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دخل صلوات الله وسلامه عليه مع النساء في الخطاب فطبيعي جدا أن تلغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمع. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي نساء النبي، ومع كنا سيد كنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إذن معنى هذه الآية، لماذا جاءت بميم الجمع ولم تأتي بنون النسوة. وتصح أيضا لما قال الله تبارك وتعالى عن امرأة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهي امرأة إبراهيم. إذن لماذا جاء بميم الجمع هنا؟ عليكم، ولم يقل عليكن ولم يقل عليك أيضا، وإنما عليكم يريد أهل البيت، يريد اللفظ مراعاة اللفظ ولفظ الأهل. فعلى كل حال إن نون النسوة هنا لم يؤت بها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل معهن. طيب، ما دلالته أيضا كذلك على التطهير؟ هو الله يريد أن يذهب الرجس، يريد أن يطهر سبحانه وتعالى. طيب، هل هم مطهرون خلقة أو يريد الله الآن أن يطهرهم؟ في دعوة القوم أنهم مطهرون خلقة، خلقوا مطهرين. إذا كانوا خلقوا مطهرين فما معنى إذن قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بعد أوامر ونواهي؟ قال يريد يذهب عنكم الرجس، أي طهركم وأذهب عنكم الرجس. إذن ما معنى حديث الكساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بالكساء ثم قال اللهم هؤلاء، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرا تطهيرا؟ يدعو لماذا وبماذا يدعو؟ بإذهاب الرجس الذي هو أصلا ذاهب عنهم، هم مطهرون خلقة، فكيف النبي يذهب عن يطلب من الله أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل، لا ينبغي أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية لا تدل على العصمة. كيف تدل على العصمة وعلي رضي الله عنه يقول فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن من أن يقع مني ذلك؟ هذا عندنا مطاف يقول ذلك في الكافز الثامن صفحة 93 و200، ويقول للحسن ابنه ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، وهذا في نهج البلاغة صفحة 76 و500. وقال له كذلك فاعلم أنك تخبط، أنك إنما تخبط خبط العشواء وتتورط الظلماء، وهذا في نهج البلاغة صفحة 77 و500. وقال له كذلك فإن أشكل عليك من ذلك يعني أمر تحمله على جهالتك به، فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك، وهذا في نهج البلاغة صفحة 78 و500. وهذا من يسمونه بالشهيد الثاني زين الدين ابن علي العاملي، يقول فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم بخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار. وهذا في حقائق الإيمان صفحة 51 و100. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ما هو الرجس؟ الرجس قال أهل اللغة هو القذر، هو الذنب، هو الإثم، الفسق، الشك، الشرك، الشيطان، كل هذا يدخل في مسمى الرجس. وردت كلمة الرجس في القرآن في مواضع عدة. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال سبحانه وتعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار من اليهود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ويقول: فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وغيرها جاءت في القرآن الكريم تبين معنى الرجس، وهو الإثم، الذنب، القذر، الشك، الشيطان، الشرك، وما شابهها من المعاني. وذلك جاء عن الصادق رضي الله عنه ورحمه جعفر الصادق أنه قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس، قال: هو الشك. وقال الباقر: الرجس هو الشك، والله لا نشك في ربنا، وفي رواية: في ديننا، وفي رواية: لا نشك في الله الحق ودينه. إذن هذا هو الرجس. أذهب الله عنهم الرجس، فكان ماذا؟ كان ماذا؟ هل كل من أذهب الله عنه الرجس يصير إماما معصوما؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن جميع المؤمنين: إذ يغشيكم النعاس. أهل بدر لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. وقرئت رجسة السين. هل صاروا معصومين إذن؟ كل هؤلاء صاروا أئمة، 310 كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كل من طهره الله سبحانه وتعالى يكون إماما؟ يقول الله جل وعلا: ولكن يريد ليطهركم، يقولها لعموم المؤمنين، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة شرعية وهي ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، وإلى إرادة كونية قدرية وهي ما يوقعه الله سبحانه وتعالى. والآية إنما هي فيما يحبه الله، ولذلك سبقت بأمر ونهي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقرن في بيوتكن أطعن الله ورسوله. ثم قال بعدها: إنما يريد الله به، أي مع هذه الأوامر وهذه النواهي يريد الله سبحانه وتعالى أن يحب جل وعلا أن يذهب عنكم الرجس إذا التزمتم بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر. فهذه إرادة شرعية يحبها الله ويرضى. وهذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وإذاك الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيم. هل جميع الناس تاب الله عليهم؟ لا، منهم من غضب عليهم سبحانه وتعالى، ومنهم من لعنهم جل وعلا، ومنهم من جعل منهم عبد الطاغوت وجعلهم حطب جهنم وما تاب عليهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها إرادة شرعية ليست قدرية. أما الإرادة القدرية الكونية فهي التي يوقعها الله سبحانه وتعالى، هذه تقع على ما يحبه الله وما لا يحبه. ككفر الكافر مثلا، هل كفر الكافر رغما عن الله أو بإرادة الله؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. ما يقع شيء في هذا الكون أبدا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكفر الكافر ليس رغما عن الله، بل هو بإرادة الله القدرية الكونية سبحانه وتعالى. وإن كان الله لا يحب هذا، أي لا يحب الله جل أن يكفر الكافر، ولا يريد الله سبحانه وتعالى أن يمتنع إبليس عن السجود لآدم، ولكن وقع هذا، وقع بإرادة الله الكونية القدرية وليس بإرادته الشرعية التي هي معنى المحبة، ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك يحاسب الله على ترك إرادته الشرعية، ولا يحاسب على ترك إرادته الكونية القدرية، لأن لا أحد يستطيع أصلا أن يتركها، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها، يعني إرادة الله الكونية القدرية. ومن الأدلة التي استدلوا بها على الإمامة والعصمة أدلة من السنة، أي من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا في بداية كلامنا أننا سنتكلم عن مجموعة من الأحاديث 9 تقريبا. أولها حديث الثقلين، حتى ألفت كتب عناوينها تحمل هذا المضمون، حديث الثقلين. ما هو حديث الثقلين؟ حديث الثقلين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال زيد: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله، أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا خرج الإمام مسلم في صحيح. ماذا فيه؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ثقلين. الثقل الأول كتاب الله، وكما هو وارد في الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ به والتمسك به. ثم الثقل الثاني وهم أهل بيتي، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برعاية حقوق أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لا يتوقفون عند هذا الحديث، يعني حديث زيد بن أرقم، وإنما يتجاوزون ذلك إلى حديث أم سلمة وحديث علي وحديث أبي سعيد الخدري. أما حديث علي رضي الله عنه ففيه: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله، سببه بيد الله وسببه بأيديكم وأهل بيتي. ظاهره أنه أمر بالتمسك بأهل بيته، وهذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. ولكن مشكلته أنه لا يصح، حيث أن في رواته زيد كثير بن زيد ضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وابن المديني، فلا يمكن الاستدلال بمثل هذا الحديث. ندعه ونأخذ الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل، حبل ممدود من السماء الأرض وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقد أخرج أحمد الترمذي وأبو يعلى وابن أبي عاصم. ولكن هذا أيضا فيه عطية العوفي وعطية ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وله متفق على ضعفه عند أهل العلم. إذن لا يسلم هذا أيضا. الحديث الرابع هو حديث زيد ابن ثابت وفيه إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض، أخرجه أحمد والطبراني. وفيه القاش بن حسان وثقه أحمد بن صالح والعجلي وذكر ابن حبان في الثقات، وضعفه البخاري وابن قطان وسكت عنه ابن أبي حاتم، وضعفه الذهبي وقال ابن حجر مقبول. وفيه شريك بن عبد الله وهو سيء الحفظي. الحديث الرابع أو الخامس حديث جابر بن عبد الله: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أخرجه الترمذي. والطبراني فيه زيد بن الحسن الأناطي، قال أبو حاتم منكر الحديث، وكذا قال الذهبي وقال ابن حجر ضعيف. من هذه الروايات يظهر لنا، أنا ذكرت حديث أم سلمة وهنت، على كل حال من هذه الروايات يظهر لنا أن حديث الثقلين إنما يصح من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه، وليس فيه شيء من الأمر بالتمسك بالعترة، وإنما فيه الأمر برعاية حق العترة، والأمر إنما هو بالتمسك بكتاب الله. إذا جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله فقط، ولم يتطرق لأهل البيت ولا للعترة. وهذا من رواه؟ رواه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الأمر بالتمسك بالعترة ضعفه أحمد وابن تيمية. نعم صححه بعض أهل العلم كالألباني وغيره، صححه هذا الحديث وهو الأمر بالتمسك بالثقلين، ولكن العبرة بما يكون فيه البحث العلمي، وهو أن هذا الحديث لا يصح علميا من حيث النظر في الأسانيد والدلالات، وهذه منهجية أهل السنة والجماعة، وأنهم لا يقلدون أحدا في مثل هذه الأمور، بل يتبعون بحسب القواعد الموضوعة. صح هذا الحديث فكان ماذا؟ سلمنا بصحته فكان ماذا؟ أمر بالتمسك بالثقلين، من هما الثقلان؟ كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الأثير: سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس ثقل، فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. وهذا قاله ابن الأثير في الجزء الأول صفحة 16200 في غريب الحديث. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه ابن الأثير، أقول إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ حقوقهم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الثقلين حقهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول ماذا؟ يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته، وهذا خرج البخاري في صحيحه، وقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا أخرجه البخاري كذلك في صحيحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه أمروا بالتمسك بأشياء أخرى، قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما